السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى امتدح في القرآن الكريم في أكثر من آية وموضع العلم وطلبة العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضل العلم والعلماء كبير، فالعلم هو النور الحقيقي. التنوير الذي يزعمونه هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين هو ليس بتنوير وليس بنور، إنما النور الحقيقي هو نور العلم، نور الله ونور كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول هذه الحلقة نشرف ونسعد بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا معالي الدكتور.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك. أهلا
وسهلا معالي الدكتور.
العلم والعلماء،
نعم،
لا سيما عندما تكون الحلقة في حضور أحد هؤلاء العلماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم،
الله يكرمك،
وأن يجعلنا وإياكم فضيلة الدكتور من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته.
الله يكرمك.
ماذا عن مكانة العلم في الإسلام، وكيف عظم الله تبارك وتعالى مكانة العلماء، وكيف حرم الله عز وجل النيل من أهل العلم أو الإساءة لهم؟
حسنت. حسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. العلم، يكفي أن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال: من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين.
الله. وأشرف العلوم وأعظمها نبلا هو العلم بهذا الدين، لأن تراث هذا الدين وهو القرآن جمع الله تبارك وتعالى فيه كل خامات العلوم. المادة الخام بتاعة العلوم كلها معالي الدكتور موجودة في القرآن، ولذلك القرآن كتاب فيه روح يتنفس، ونفهم منه في كل وقت ما لا يفهمه السابقون، ويعطينا إشارات علمية تكون سببا من أسباب التقدم والتطور. الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا
تعلمون،
ما قالش ما لا تعرفون،
نعم،
لأن المعرفة هي شيء موجود لكننا نجهله، لكن ما لا تعلمون أي ليس موجودا في زمانكم،
نعم،
من ركوب طائرة وصاروخ ونفاسات ووسائل عبر الأقمار الصناعية واتصالات تكنولوجية وخلاف ذلك،
نعم.
فالإسلام هو دين العلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
من يقدر على أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة إلا إذا كان عالما،
نعم،
عالما بالعقيدة، عالما بالشريعة، بالعبادات، كيف يؤديها، كيف إلى غير ذلك. وضع الإسلام لنا قواعد لنتعلم من خلالها، لنعبد ربنا ولنصدر هذا العلم إلى غيرنا. أولا، القرآن والسنة. يطلع جماعة من التنويريين يقول: احنا قرآنيون فقط.
نعم.
هذه السنة ظلمت القرآن.
سبحان الله.
لماذا؟ لأن محمد
صلى الله
عليه وسلم، وهم لا يقصدون هدم باب نبينا، إنما يقصدون هدم باب هذا الدين.
صحيح.
كيف نساوي بين القرآن والسنة؟
نعم.
وهذا كلام بشر، وهذا كلام الله، وهذا محض افتراء. ينبغي لطلابنا الآن أن يعرفوا هذه الحرب الضروس على هذا الدين،
نعم،
ولن يكون هذا إلا بدراسة هذه الشبهات والرد عليها من منطلق علمي واضح.
نعم.
هذا القرآن جاء مجملا في بعض آياته، جاء مشكلا في بعض آياته، جاء عاما في بعض آياته. لما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أحدهم وأينا لم يظلم نفسه، إذن كلنا في النار لن ينجو أحدا منا. وكأنهم يتساءلون فيما بينهم، ما هذا الظلم؟ هل هو ظلم الإنسان نفسه في العبادة؟ هل هو ظلم الإنسان نفسه في الزواج؟ في أنه تأخر في كذا في كذا في كذا؟ حتى وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مشكل يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الظلم كما تفهمون، فأن يظلم الإنسان نفسه في طعام أو في شراب أو في ثياب أو في إشكالية، إنما الظلم مقصده في هذه الآية الشرك. قال الله عز وجل على لسان لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أول رسالة أود أن أعطيها لطلابي من المشاهدين وأخواتي وإخواني من السادة المشاهدين، أن القرآن والسنة لا يمكن أن ينفصل لأحدهما عن الآخر.
وهؤلاء في الحقيقة معالي الدكتور الحبيب ليسوا بقرآنيين، فلو كانوا قرآنيون فعلا لاتبعوا القرآن عندما أشار إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه نصوص يعني. والسنة وحي،
إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى من الوحي الرؤى، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق صوف،
إن هو إلا وحي، يوحى،
إن هو إلا وحي يوحى. أحسنت. فإحنا الأمة الإسلامية أو هذا الدين يدعو إلى العلم، وقلنا للمرة الثانية أن أعظم العلوم وأشرفها وأنبلها هو القرآن الكريم والسنة النبوية. ينبثق من القرآن الكريم العالم، وينبثق من السنة النبوية العالم. نبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه لما أحس بأن لديه بعض العلوم يفتقر إليها، جد واجتهد في السعي إليها، ولذلك من سلك طريقا يبتغي به علما أو فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول موسى عليه السلام لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا النصب ليس معناه تعب، إنما هو بذل مجهود شاق، لأن قضية التعب من الممكن أن أقول أكلت اللحم حتى تعبت، ضحكت حتى تعبت، نمت البارحة حتى تعبت، لكن النصب هو بذل مجهود شاق. ما يحمل موسى عليه السلام، ما يحمل نبي الله موسى عليه السلام إلى أن يتحمل مسيرة يوم بليلة أو يوما بليلتين في صحراء مطرمات الأطراف ليلقى رجلا جل ما قال عنه العلماء فضلا عن ابن حجر أنه عبد صالح. ابن حجر قال نبيا ويتعلم، ويقول موسى عليه السلام في أدب وفي لين هل أتبعك على أن تعلمني، ودي لنا عايز أحطها بين قوسين يا دكتور أحمد، على أن تعلمني مما علمت رشد. أنت أشرت إلى جزئية مهمة جدا في الحلقة السابقة، وده من باب الربط للمشاهدين، وده من فضل الله علينا بوجودكم،
بارك الله فيكم.
إن المبتدئات في طلب العلم أو المبتدئات في طلب العلم، أو طلابنا المبتدئون في طلب العلم، أول ما بيبدأ يطلب العلم يا دكتور أحمد يقول لك أتعلم علوم المصطلح. أي مصطلح؟ وأنت لم تحفظ القرآن ولم تحفظ السنة. ده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رأى رجلا يدرس في مسجد من المساجد، فأمسك به، تعال تعمل إيه؟ قال أدرس أعلم الناس. قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. أتعرف علم القراءات؟ قال لا. أتعرف الصحيح من الضعيف؟ قال لا. أتعرف شيئا عن علم الرجال؟ قال لا. الجرح والتعديل؟ قال لا. قال لا أراك في مسجدنا. سبحان الله، العلم له أصوله
صحيح.
وإذا تعلم الإنسان نبذ الخلاف.
نعم،
هذا الخلاف هيظهر جليا، لكنه بين عالمين فحلين كبيرين، أحدهما نبي رسول وكليم، والآخر على ما أميل أنا إليه أنه نبي الخضر. حين قال له موسى عليه السلام أخرقتها
لتغرق أهلها،
لقد جئت شيئا
إمرا،
شيئا عظيما منكرا. كان من الممكن لموسى عليه السلام أن يشن عليه، هذا هو عالمكم، لقد خرق السفينة ليغرق، لكنه ما إن قال مقالته هذه حتى قال له الخضر بكل رفق ولين، مع أنه قد اتخذ عليه عهدا وميثاقا ألا يسأل عن شيء حتى يحدثه هو بنفسه. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لم يعنف. قال ألم أقل، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لم يعنف، لم يكن له ستجهدني، أنت لن تتعلم، إنما قال بكل رفق ولين. قال ألم أقل، ما قالوش لك، يرفع عنه الحرج. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فماذا قال موسى؟ لأنه عالم، من قال لأخيه نسيت فقد قدم له العذر، رفع عنه الخطأ ونسيانه وما استكره عليه، رفع القلم عن ثلاث. فمثل هذه الأمور إذا تعلم الإنسان وعاها وأدركها وأعطاه شيئا من السعة في الفقه وفي طلب العلم. قال له موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيته ولا ترهقني من أمر عسر. ما حال الدكتور، هل انتبهت لشيء معي؟ موسى عليه السلام حين قال لغلام آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، الغلام قال إيه؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وكأن غلام موسى عليه السلام أيضا فقيه، نسب النسيان إلى الشيطان حتى يخرج من طلبة التعمد، وما أنسانيه إلا الشيطان، أنا ما أتعمد. انظر إلى العلم كيف يهذب النفوس وكيف يرقيها ويجليها ويجعلها حتى بين من لا يعرفون قدرها عالية مرتفعة القامة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ما عنفه موسى، وهذه أول مراتب العالم، أنه يبحث عن الأمور الكبيرة، يفند مثل هذه الأمور. إديسون كما تقول بعض المذكرات أنه لما عكف، ويؤسفني أن الرجل يطبق منظومة إسلامية عندنا وكأنه قد تعلم مثل هذا من ديننا. الإنسان يجد ويجتهد ويقول اعملوا مرة تلو أخرى حتى تصل. هذا الرجل لما جلس أمام مصباحه يحاول إضاءته مرة تلو أخرى حتى وصلت عدد محاولات فشل الرجل ما يزيد على 300، دونها يا معالي الدكتور كلها حتى لا يقع فيها غيره من طلابه. وبعدين واحد بيسأله قل له جلست طوال هذه المدة كلها لتضيء هذا المصباح، يعني ما قيمة هذا المصباح؟ قال إنما قصدت أن أضيء الدنيا.
الله.
أنا الهدف إن أنا أضيء الدنيا مش المصباح. السؤال، وصدقت نبوءة الرجل، لقد استضاء بمصباحه أو استضاء بمصباح الدنيا كلها. فالعالم
صحيح.
العالم فكره عميق، فكره كبير. سيدنا موسى عليه السلام لما دخل خضر قال هل أتبعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما ينفعني، ما ينفع أمتي. فطلابنا الآن يبذلون ويضيعون وقتا طويلا وينفقون جهدا وينفقون أموالا في علوم لا فائدة منه ولا طائل من ورائه. كل ما يحدثه هذا في نفوسهم التشاحن والتباغض والتنابز. ونكتشف أن أحد الطلاب الذي يعني ما زالت قدمه لم ترسخ في العلم يتطاول على العظام.
أي صحيح. وطبعا هذا معالي الدكتور أنا أتفهم حاجة جيدا، وحاشا وكلا أن نقلل من شأن علم من العلوم، يعني ليس مقصد فضيلة الدكتور أحمد الإمام أن يقلل من شأن علم عظيم كعلم المصطلح الحديث أو علم الرجال أو غير ذلك، لكنه يريد أن ينصح طالب العلم وطالبة العلم أن يتدرج في طلب العلم، بأن لا يعني كان يقولون في المثل يا دكتور فضيلة الدكتور أن طعام الكبار سم الاستغار. يعني طالب العلم المبتدئ لا يتعلم ما يتعلمه العلماء، وإلا قد يؤدي ذلك إلى أن يرتد عن دينه إن تعلمه في غير مكان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطبوا الناس بقدر عقولهم. طيب دكتورنا الحبيب، هنا يعني نريد أن ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي فضيلتك تكلمت عن العلم والعلماء ومكانتهم، وهذه النقاط قد تحتاج منها إلى حلقات للحديث عن فضل العلم والعلماء، وإلا فقد تحدث الله سبحانه وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. لكن هنا أريد من فضيلتك أن نقف عند نقطة في غاية الخطورة، وهي النيل من العلماء. نرى جرأة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المحاضرات وفي من بعض الفرق الحديثة التي ظهرت بتظهر بين حين والآخر باستباحة النيل من أهل العلم. باستباحة التشكيك فيهم، بتبديعهم، بتضليلهم. فأصبح الناس ينقسمون عندهم إلى نمطين، دول لا، دول خوارج، دول مرجئة، دول مبتدعة، دول ضلال، دول فساق. وفي النهاية يصير هذا الشيخ الذي يتحدث هو الشيخ الأوحد، وهو العالم الذي يفتل الناس. ماذا تقول لأمثال هؤلاء البني أدمين الذين أتحفظ في الحقيقة على تصرفاتهم وعلى سلوكياتهم وعلى تبديعهم لخلق الله؟
نعم أحسن، نعم. ألخصه في قلة الوعي.
قلة الوعي
المفضي إلى قلة العلم،
نعم،
المفضي إلى قلة الإدراك.
أوه.
لو علموا ما تحدثوا به في هذا الطريق،
صحيح،
ولو ربوا تربية صحيحة ما تجاوزوا في حق العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس،
نعم،
إنما ينتزع العلم بموت العلماء، فلا يموت عالم إلا والذي يخلفه دونه.
نعم.
فإحنا لا قيمة لنا يعني بعيدا عن علمائنا،
صحيح،
هم الذين حفظوا لنا هذا الدين.
نعم.
ده أنت تتحدث الآن يا معالي الدكتور على يعني علماء العصر،
نعم،
ولهم منا كل احترام وتقدير وتبجيل،
صحيح،
لكن هناك تجاوزات في حق من؟ في حق الكبار.
أيوه صحيح.
البخاري ومسلم.
أي نعم. نعم.
البخاري هذا الذي اشترط في كتابة كل حديث يكتبه 8 شروط،
نعم،
اشترط اللقاء والمعاصرة، وهذا أصح ما كتبه إنسان بعد كتاب الله عز وجل،
سبحان الله،
وكان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي رأى في منامه يوما، لأن ده توفيق من الله عز وجل، رأى في منامه يوما أنه يمسك بمروحة ويذب الذباب عن وجه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
انظر إلى البداية، فسأل شيخه قال ستذب الكذب عن رسول الله. لا لا لا، لم يخلق البخاري صدفة، إنما جعله الله عز وجل من الكباش الناطحة والأسود الضارية للدفاع عن هذا الدين. قال عنه أهل العلم في زمانه الناس بخير ما دمت فيهم،
صحيح،
وليس بعدك خير حين تفتقد.
نعم.
كان رضي الله عنه وارضاه يشترط اللقاء والمعاصرة. لابد للحديث الذي يقبله البخاري أن تقول حدثنا فلان، سمعت من فلان، وإلا لا يقبل الحديث على شرط البخاري.
فضيلتك تتكلم عن رمز عظيم. هؤلاء المجرمين، نعم، الذين يطعنون في البخاري،
نعم،
لا يجيدون قراءة اسم البخاري.
نعم.
أرأيت هذا الرجل الذي قرأ اسم البخاري،
نعم،
جمعه البخاري رحمه الله فقرأه جمعة،
نعم،
جمعة محمد بن إسماعيل،
نعم.
جمعه. تخيل لا يستطيع، نعم، قراءة اسم البخاري،
نعم،
ويطعن في السماء.
هؤلاء،
نعم،
هؤلاء يعني يكفي في البخاري إن،
نعم،
إن الأئمة الكبار قالوا في حقه لو كان بين الصحابة لكان آية.
نعم.
وأنا أريد يعني أن أعطي للسادة المشاهدين نفحة من نفحات البخاري،
نعم،
حتى يهنأوا بها ويسعدوا. وهذا مما قرأته في كتاب يسمى المستطرف في كل فن المستظرف،
نعم،
أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يكتب الأدب المفرد في ضوء القمر،
الله،
ويكتب الصحيح المسند،
نعم،
من أحاديث رسول الله وسننه وأيامه عليه بضوء المصباح،
نعم.
وللعلم أن البخاري أعطاه والده 200,000 200,000،
نعم،
ثروة كبيرة أنفقها كلها أو جلها في علم الحديث.
الله.
وقال له والده، وكان يعمل تاجرا ولا يبتاع إلا بفتوى ولا يشتري إلا بفتوى، قال يا بني لا أعرف في هذا المال درهما فيه شبهة حرام.
الله.
أنا انتقيت لك هذا المال لتذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والبخاري وهو يكتب يوما في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ضوء المصباح، خلص الزيت من المصباح.
نعم.
فماذا فعل البخاري رحمه الله تعالى؟
نعم.
أراد البخاري أن يضيء، وهذا ما بالحكاية يعني، أن يضيء لضوء القمر حتى يرى ما يكتب. فلما رفع البخاري رحمه الله تعالى أصابعه ليضيء للقمر، استنارت أصابعه الخمسة كالشموع، فظل يكتب عليها حتى مات،
سبحان الله.
فالعلماء لهم قدر، ويعني لحوم العلماء مسمومة، وما رأينا طالب علم يتجرأ، تأكيدا لكلام فضيلته، تجرأ على لحم العلماء إلا وأمرضه الله، إلا وأوقفه الله عز وجل في صغره دون حراك. لكن انظر إلى الأدب المتبادل بين طالب العلم وبين المعلم ابن حبان وابن خزيمة كلاهما صاحب صحيح، أحدهما يطلب العلم من الآخر، الطالب يطلب، فقال وهو يقول قرأت على شيخي وهو يأكل وهو يشرب وهو يود أن ينام، وهو أعزكم الله في دورة المياه يعني داخل الحمام، فعايز أقرأ عليه، نهم في طلب العلم وحب لطلب العلم، فقال ارحل عني يا بارد، أنا عايز أتفك، عايز أشوف حالي، ارحل عني يا بارد، فكتبها ارحل عني يا بارد، فقال ويلك أتكتبها؟ قال لتكون أنت سندها، إن من بركة العلم نسبة الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى محدثين. هناك سرقات يا معالي الدكتور، يعني مثلا على سبيل المثال لما تشوف مثلا من الأعلام الكبار ابن القيم وابن تيمية وابن رجب الحنبلي، وعلى المستوى المعاصر مثلا شيخنا الشيخ الألباني، تجد بعض الطلاب الصاعدون الآن وتسأله ما عمله، لك محقق
صحيح.
ممتاز ممتاز، ده احنا نحييه ونمد له يد العون ونشجعه. طيب أي الكتب يا بني أو يا أخي أو يا صديقي أو يا عزيزي قمت بتحقيقها؟ فيقول حققت كتاب كذا، فتراجع الكتاب فتجد أنه قال الحديث صحيح ويكتب صححه الألباني، يا سيدي
ليس الذي حققته أنت،
ليس صحيح، ليس هذا هو، أنت جمعت ورتبت، جهدك مشكور. لكنني أود أن أقول أن بعض الطلاب يريد أن يبدأ عالما،
نعم صحيح،
ويبدأ بالأمور الشاذة
صحيح،
ولا يقدر للعلم قدرة. ما الذي يجبر موسى عليه السلام أن يرجع إلى الخضر ويقول له في المرة الثانية أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ يتهمه، اتهام، أنت ارتكبت ذنبا عظيما منكرا
صحيح.
لكن انظر إلى العالم، لا قيمة لنا إلا بعلمائنا. لكن انظر إلى العالم، لا قيمة لنا إلا بعلمائنا. قال له الخضر يقول لموسى عليه السلام، قال ألم أكل، معالي الدكتور لك، بعض أهل العلم قال أعطى موسى الخضر محاضرة، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ أعطاه محاضرة، فزاد العالم كلمة واحدة، قال ألم أكل لك. انظر إلى الفقه، الخضر تلميذه واحد أو الذي يجلس بين يديه واحد. ولذلك أنا أريد من السادة المشاهدين أن ينتبهوا، ليست الشهرة دليل على العلم،
صحيح صحيح،
ليست كثرة الأتباع دليل على العلم،
لقد ابتلينا بهؤلاء يا دكتور،
نعم
ابتلينا بهؤلاء،
فهناك المغالين وهناك المدلسين وهناك المنظرين وهناك الذين يضعون السم في الطعام، احذروا من أمثال هؤلاء، إنما جاءوا إليكم ليفسدوا عليكم أمر دينكم، ليفسدوا عليكم أمر صحيح. عقيدتكم
صحيح.
ليشككوكم في سنة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله عليكم معالي الدكتور الحبيب، وهذا ما أردت أن أؤكد عليه من كلامي فضيلة الدكتور الحبيب، ليس كل من اشتهر بعالم، وقد اكتوينا بنار من يتصدرون على كونهم علماء وهم في الحقيقة ليسوا بعلماء، ولكن هذا ليس معناه أن ننال من أهل العلم أو أن نتجرأ عليهم أو أن نجرحهم. وأنا هنا من هذا المقام أنصح إخواني وأخواتي من يهتم بالقراءة أو المذاكرة أن يقتني كتاب حرمة أهل العلم للعلامة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وهو كتاب ماتع في هذا الباب، حرمة أهل العلم فلحوم العلماء مسمومة. فابتعد أخي الحبيب أختي الكريمة، ابتعدوا عن النيل من العلماء أو الحديث عنهم أو انتقادهم، إلا إن كان هذا الانتقاد كما أشرنا في الحلقة السابقة انتقاد بأدب واختلاف بحب ورحمة. فنحن لا نقول أبدا بالكهنوت ولا نقول بعصمة أحد، كل العلماء يخطئون ويصيبون، لكن نؤكد على احترام هؤلاء الناس الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لكم معالي الدكتور.
الله يحفظك.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.